يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة الرابعة بعد العاشرة بعد الأربعمائة من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة، شرعنها المراجع الطوسيون اللعناء الخبثاء، شرعنوها لصوصيا، شرعنوا سرقة أموال الشيعة باسم صاحب الزمان. هناك الخمس الطيب، خمس إمام زماننا، مر الكلام بخصوصه، وهناك الخمس السحت، هو خمس المراجع الطوسيين اللعنة. هذا عنواننا الكبير في هذه الحلقات التي لا زلت أحدثكم عن الخمس. الخمس السحت سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة. الكلام تقدم في عدة صحائف، وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى الصحيفة الخامسة والتي عنوانها آثار الخمس السحت في واقع المؤسسة الطوسية ورجالاتها. إذن هذه هي صحيفتنا الخامسة، ومر الكلام في الحلقة المتقدمة في أجوائها، حيث وقفت عند صورة قبيحة جدا من صور الفقه الخنزيري، إنه فقه مراجع حوزة النجف وكربلاء. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، لكنني أذكركم بالإجمال بتلك الصورة القبيحة التي أطبقت على جوازها فتاوى المراجع الطوسيين. وقد قرأت ما قرأت بين أيديكم في الحلقة الماضية بهذا الخصوص. رجل فليكن في الثلاثين في الأربعين في الخمسين من عمره وربما أكثر، يمد يديه كي يرفع رضيعة من مهدها لأن أباها قد زوجه إياها، يأخذ هذه الرضيعة وهي في ملابس طفولتها وبراءتها، ولا تستطيع أن تتكلم، لا زالت في مهدها، لا زالت رضيعة، يأخذها كي يتلمسها هذا الخنزير المتدين من مقلدي مراجع حوزة النجف وكربلاء، حوزة اللوطيين والخنازير. أنتم اطلعتم على أن كبار المراجع من الأموات والأحياء أصدروا فتاواهم بجواز هذه القذارة، فيأخذ هذه الرضيعة كي يتلمسها بشهوة. ألا لعنة الله على فقهكم، ألا لعنة الله على خنزيريتكم، وتقولون لنا هذا دين العترة يا أبناء الكلب، دين العترة هكذا. يأخذ الرضيعة قطعا لابد أن يزيل ثيابها، ولا بد أن يزيل ما عليها من خرق أو من حفاظات، إنها رضيعة، رضيعة. ألا لعنة الله على دينكم هذا، ألا لعنة الله على فتاواكم، ألا لعنة الله على رسائلكم العملية. أية قذارة هذه تضحكون بها علينا؟ والشيعة الحمير من طيح الله حظهم، يتصورون أن دين العترة هكذا، هذا دين الشيطان، هذا دين الأبالسة، هذا فقه الخنازير، هذا فقه الضباع. لا أقول إنه فقه الحمير، لأن الحمير ليس عندها من شهوة جنسية بهذه القباحة. يقولون عن الضباع، ولا أعتقد أن الضباع ستكون شهوتها كشهوة هذا الفقه النجس القذر الذي يقال عن بأنه فقه العترة ظلما وزورا. أعود إلى هذا الخنزير المتدين من مقلدي مراجع الطائفة العظام، فيبدأ بتلمسها، إنه يتلمس جسد الصغيرة الرضيعة بشهوة. ألا لعنة عليه ولعنة على أبيها الذي زوجها لهذا الخنزير. وبعد ذلك يقبلها بشهوة، ثم يخلع ثيابه ليفخذها، وقطعا بعد التفخيذ سيقذف منيه عليها، وربما تساقط على وجهها. هذا دينكم، من تف على دينكم، وتف على مرجعيتكم، وتف على فقهكم يا أيها العقراء، يا مراجعنا العظام، يا هتلية يا سرسرية، هذا هو دينكم، هذا هو فقهكم، وتضحكون علينا من أن هذا هو دين العترة، العترة الأطهار. ما تحدث القرآن عنهم إلا بأنهم طاهرون مطهرون، دينهم دين النقاء ودين الصفاء ودين البراءة ودين الطهارة. ألا لعنة الله على مذهبكم الطوسي الخنزيري الوحشي البهيمي. هذه أثار خنزيرية مذهبكم القذر، وهذا خوئيكم بلسانه. قبل أن أعيد بث وثيقة التفخيذ الخوئي، أذكركم، أذكر الذين لطالما استمعوا إلى المعممين من الخوئيين والسيستانيين وهم يتحدثون عن فصاحة وبلاغة الخوئي على الفضائيات أو على الإنترنت، ويخرج المعمم الخوئي المعمم النجفي السيستاني فيقول: لقد سحرني الإمام الخوئي بفصاحته وبلاغته، وآخر يقول: ما شدني إلى درسه إلا تلك الفصاحة والبلاغة التي لم أجد لها نظيرا، إلى غير ذلك من هذا الكلام الذي يملؤون به الفضائيات. وهناك الكثير من المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية يكثر فيها مثل هذا الكلام. نعرض عليكم مقطعا من حديثه، وتمتعوا يا أيها الشيعة بفصاحة وبلاغة الإمام الخوئي، وإذا لم تشبعوا من فصاحته وبلاغته فدونكم. الموقع الذي نقلنا عنه هذه الوثيقة مبين على الشاشة، هناك تسجيلات لدروسه، لدروس الخوئي التي تتميز بالفصاحة والبلاغة. روحوا شبعوا من التمضرط الخوئي، شبعوا عود فصاحة وبلاغة. ما ندري هاي الفصاحة والبلاغة تطلع من فوق تطلع من جوا، احنا ما ندري في الحقيقة، يريد لنا واحد يفهمنا يعلمنا هاي الفصاحة طالعة من فوق لو طالعة من جوا. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب النكاح، البحث في مسائل متفرقة.
أعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما سائر الاستنتاجات من الملامسة للتقليل إلى المزاجعة وغيرها، بل حتى التفريق لا مانع منه فيما يكون أقل من كيف، حتى بالنسبة إلى الرضيعة التي ترضى قابل للاستمتاع بأي وجه كان غير الوجه الممنوح والفجر فقط، وبقية الاستمتاعات لا مانع منه لعدم الدليل على التحريم وجواز الاستمتاع للزوجة بأي وجه كان.
فإذا كنتم في جوع كي تشبعوا من فصاحة وبلاغة الإمام الخوئي، عودوا إلى الموقع نفسه، هو موجود على الشبكة العنكبوتية، وهناك اشبعوا من فصاحة وبلاغة الخوئي التي حيرت المعممين الكذابين سفلة، لأنهم لا يتوقعون أن الشيعة ستسمع صوت الخوئي وتسمع فصاحته العجيبة وبلاغته التي لا تماثلها بلاغة كما يقولون في أكاذيبهم. إنهم سفلة سفلة. هذه الكلمة قليلة في حقهم، كذابون، هذا الوصف قليل في حقهم. أتحدث عن أصحاب العمائم، قبل أن يأتوا إلى الحوزة لم يكونوا كذلك، كانوا أناسا متدينين، لكن ما إن وضعوا هذه العمامة القندرة على رؤوسهم، والتي يسمونها كذبا من أنها عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله، ما إن وضعوا هذه القندرة على رؤوسهم حتى تحولوا إلى أباهلسة، فصاروا يكذبون في جميع الاتجاهات. قطعا كبارهم، أتحدث عن المراجع، هم الأكثر كذبا والأكثر قذارة. وأعتقد أن الحقائق التي عرضتها ولا زلت أعرضها بين أيديكم تثبت صحة كلامي. ماذا قال المرجع المريجع المعاصر محمد باقر الإيرواني وهو يتحدث عن أن بقاء الدين ببقاء هذه الحوزات الخنزيرية القذرة؟ هذه حوزات لوطية خنزيرية قذرة، وقد أثبتت هذا بالحقائق والوثائق كذبوني كذبوني كذبوني، لا تستطيعون أن تكذبوني، لأنها حقائق، حقائق برغم آنافكم القذرة. اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه باقر الإيرواني عن اكذوبته هذه التي ينشرها بين الشيعة.
بقاء الدين ببقاء هذه الحوزات، ومن أراد أن يقضي على الدين هو يحاول أن يقضي على هذه الحوزات. ونحن في الحوزة العلمية لا ننتخب مرجعا إلا إذا فرض أن أهل الخبر رشحوه، يعني مجتهدون يقولون هذا هو الأعلم، أعلمية زائد ورع وتقوى بدرجة عظيمة. نحن نشترط في المرجع التقوى والتدين والعدالة بدرجة قوية.
في الحلقة الماضية من جملة ما عرضته من حديث لهذا الإيرواني من أن الخمسة نحن لا نحتاج في إثباته وتشريعه إلى آية أو إجماع كما هو يقول، والإجماع وسيلة شيطانية في إثبات الأحكام بحسب ما هو قال، لا نحتاج إلى آية رواية، وإنما يقوم الفقيه بملء منطقة الفراغ، هذه المنطقة التي استوردها لنا محمد باقر الصدر من حسن البنا، إنه فقه الواقع عند الإخوان المسلمين، هو منطقة الفراغ عند محمد باقر الصدر، حيث يملأها الفقيه بما يرى. ومر الكلام في هذا، وقلت من أن محمد باقر الصدر ليس شيعيا، محمد باقر الصدر رجل على المذهب القطبي القذر. إذا أراد أحد أن يقول من أن محمد باقر الصدر شيعي لابد أن يقيم الدليل، لأن الرجل مات ولم يترك دليلا على تشيعه، كل الذي تركه من كتب ودراسات تثبت أنه ليس شيعيا وبشكل حقيقي قطعي. ربما مات شيعيا، أنا لا أدري، أنا لا أعلم الغيب، لكنني أنظر إلى كتب الرجل وأبحاثه. ومن أول كتاب، من أول كتاب، أول كتاب كتبه محمد باقر الصدر أيام شبابه، فدك في التاريخ، عنوان يشعر بالتشيع والشيعية. ولكننا إذا ما سبرنا أغوار الكتاب إنه تارة ينتقص من الزهراء، وأخرى يمدح قتلة الزهراء، والحكاية طويلة، وقد تحدثت عن هذا في برامج سابقة. لكنني أذهب إلى لقطة في هذا الكتاب وهو يفتري على أمير المؤمنين. كان في بدايات شبابه حين ألف هذا الكتاب، ومع ذلك في أواخر عمره كان يندم على تأليفه، لأنه يرى الكتابة مؤذيا للنواصب، مؤذيا لمخالفي أهل البيت، فلربما آذاهم في عبارة أو جملة، مع أن الكتاب لا يشتمل على ذلك، فإن الكتاب يحترم الخلفاء ويترضى عليهم، أتحدث عن الخليفة الأول وعن السقيفة وتفاصيلها. لا أريد أن أطيل الكلام عليكم بهذا الخصوص، هذه الطبعة هي طبعة مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، الطبعة الثالثة 1427 هجري قمري قم المقدسة، في الصفحة 86. هكذا يقول باقر الصدر: إن عليا الذي رباه رسول الله ورب الإسلام معه، فكان ولديه العزيزين، كان يشعر بأخوته لهذا الإسلام. أي منطق هذا؟ رسول الله حينما برز أمير المؤمنين يوم الخندق قال: لقد برز الإيمان كله إلى الشرك كله. هذا الضراط من أين يأتينا به هذا الرجل؟ على أي حال هذا هو كلامه: إن عليا الذي رباه رسول الله ورب الإسلام معه، فكان ولديه العزيزين، كان يشعر بأخوته لهذا الإسلام. الإسلام يمثله هذا المصحف، هذا الكتاب، وهذا الكتاب صامت، وعلي الكتاب الناطق، وفارق كبير بين الصامت والناطق. ما هذا الهراء؟ كان يشعر بأخوته لهذا الإسلام، وقد دفعه هذا الشعور إلى افتداء أخيه، إلى افتداء الإسلام بكل شيء، حتى أنه اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك. وحق الزهراء البتولي لم يشترك أمير المؤمنين في تلك الحروب، لأن تلك الحروب كانت حروب ضلال، لأن تلك الحروب لم تكن بحروب حق، كانت حروب باطل، فكيف يشترك فيها أمير المؤمنين؟ وتلك الحروب كانت بقيادة أبي بكر، فكيف يكون أمير المؤمنين الإمام سيد الأوصياء، كيف يكون مأموما تحت إمامة وإمرة أبي بكر؟ أي منطق هذا؟ يا أيها الصدر العظيم، أي هراء هذا، أي هراء هذا؟ ماذا نقرأ في الزيارة الغديرية، وهي أهم زيارات أمير المؤمنين؟ إنها الزيارة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، من الكتاب الذي في بيوتكم: حاكم ما يقول به محمد باقر الصدر، حاكموه بهذا القانون، بالزيارة الغديرية المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. ماذا نقرأ في هذه الزيارة الشريفة؟ نخاطب أمير المؤمنين: ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين. من الذين خاروا في يوم خيبر وفروا جبناء؟ ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أنني سأعطي الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار، ذلك هو الكرار، وهو الكرار الوحيد، البقية فرارون. فرارون، الفرار هو كثير الفر، وقد حدثنا القرآن عن كثرة فرار الصحابة، لطالما فروا في المعارك فهم فرارون، وليس هناك من كرار إلا هو، إلا هذا الكرار الذي نخاطبه في زيارته الغديرية. ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين وقطع دابر الكافرين اليهود، والحمد لله رب العالمين، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. مولاي أنت الحجة البالغة والمحجة الواضحة والنعمة السابغة، إلى أن نقول له وأمرك. من الذي أمره؟ رسول الله. وأمرك في المواطن، المواطن هي الأوقات العسيرة ومن أوضحها الحروب، وأمرك في المواطن ولم يكن عليك أمير. من هو هذا الذي يكون أميرا على الأمير؟ هذا أمير الوجود، أمير الأمراء، هذا علي، وكفى أن أقول علي. وأمرك في المواطن ولم يكن عليك أمير. من هو هذا الذي يكون أميرا على الأمير؟ هذه عقيدة بكر الصدر. هل هذا شيعي؟ حتى أنه اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك. قد نجد تبريرا لهذا الرجل ونقول من أنه كان شابا في مقتبل العمر، لم يكن قد أدرك العقيدة الصحيحة، لكننا ماذا نقول حينما نجد أن الكلام هذا ذكره بنحو أسوأ من أيام شبابه في آخر ما كتبه محمد باقر الصدر قبل إعدامه بأيام قلائل، مات على هذه الفكرة. في المقطع الذي قرأته عليكم من كتاب فدك في التاريخ، قال من أن عليا شارك في حروب الردة التي خاضها المسلمون يوم ذاك، لكنه في البيان الأخير من بياناته، وأنا أقرأ عليكم من كتاب الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار لمن كان مرافقا كما هو المعروف لمحمد باقر الصدر في تلك الأيام، محمد رضا النعماني. وهذه الطبعة هي الطبعة الثانية 1997 ميلادي، 1417 هجري قمري، طبعة إسماعيليان قم المقدسة. البيان يبدأ في الصفحة الرابعة بعد 300، أقرأ من الصفحة الخامسة بعد 300، هكذا يوجه بيانه إلى الشيعة والسنة في العراق. وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر، إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، إن الحكم السني، هو يتحدث عن الحكم السني في زمن صدام، إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون يعني أبا بكر وعمر وعثمان، والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، هكذا نحن نعتقد بأن حكم أبي بكر وعمر وعثمان هذا الحكم يقوم على أساس الإسلام والعدل، إذن لماذا قتلت الزهراء؟ لماذا قتل المحسن؟ إذن لماذا قتل أمير المؤمنين؟ لماذا قتل الحسن والحسين؟ إذن لماذا كل هذا؟ كل هذا الذي جرى ولا زال يجري إذا كان حكم أبي بكر وعمر وعثمان يقوم على أساس الإسلام والعدل؟ يا أيها الصدر العظيم، ألا تعلم أن أمير المؤمنين حينما عرضوا عليه الخلافة بعد مقتل عمر وقبل خلافة عثمان، عرضوا عليه الخلافة بشرط أن يعمل بسيرة الشيخين أبي بكر وعمر، رفض الخلافة بقضها وقضيضها، لأنه يرى أن سيرة الشيخين باطلة. وقد قرأت ما قرأت عليكم من خطب أمير المؤمنين التي رواها لنا الكليني في الجزء الثامن من الكافي الشريف، والمصدر موجود عندي لكنني لا أجد وقتا كي أقرأ ما قرأته عليكم، من أن هؤلاء الخلفاء محقوا دين رسول الله متعمدين. هذا هو الجزء الثامن من الكافي الشريف، وهذه خطبة أمير المؤمنين، الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان. الخطبة تبدأ في الصفحة 55 رقم الحديث 21. أمير المؤمنين يقول لخواصه في خطبة خطبها فيهم، قد، واستعمل قد لتأكيد وقوع الفعل لأنها جاءت قبل الفعل الماضي، قد عملت الولاة قبلي. من هم الولاة قبل علي؟ إنهم أبو بكر وعمر وعثمان. قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه، متعمدين، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته. لقد محقوا الدين محقا، هذا كلام علي. والذي حدثنا به سليم بن قيس، هذه الرواية عن سليم بن قيس الهلالي، قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته. هذا كلام أمير المؤمنين، ولذا فإنه رفض الخلافة حينما اشترط عليه في أخذه للخلافة أن يعمل بسيرة الشيخين. يمكن لقائل أن يقول لماذا لم يأخذ الخلافة ويوافق على الشرط وحينما يستتب له الأمر لا يعمل بسيرتهما، لأنه سيعطي إيحاء من أن سيرتهما على هدى، فكيف يفعل هذا أمير المؤمنين؟ لو كان قد وافق على أخذ الخلافة بشرط أن يعمل بسيرة الشيخين أبي بكر وعمر وحينما يستتب له الأمر لا يعمل بسيرتهما. عمليا يمكن أن يتحقق هذا، ولكن الإيحاء الذي سيعطيه أمير المؤمنين في بادئ الأمر من أن سيرتهما سيرة هدى، والأمير لا يريد أن يعطي هذا الإيحاء. ويستغل هذا الموضوع في التأريخ، التأريخ كتبه الظالمون، كتبه أعداء العترة الطاهرة. أمير المؤمنين كان سيفا في الحق، ولكن ملأوا كتبهم بالأكاذيب التي تشير إلى أنه كان على وفاق مع الخليفة الأول والثاني والثالث. هذا موضوع خارج عن بحثنا، لكن محمد باقر الصدر هذه عقيدته، ما هذه عقيدته في أوائل شبابه، قرأتها عليكم وها هي هي: إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه. كذاب أنت، كذاب أنت يا محمد باقر الصدر، كذاب كذاب كذاب، إنك تفتري على أمير المؤمنين. قد لا يكون هذا بسوء نية، ولكن ماذا ينفعني أنا وغيري إن كان كلامك صادرا عن جهلك بحقائق التاريخ، وصادرا عن جهلك بمعرفة الإمامة. الرجل لا يعرف شيئا عن الإمامة، كيف يكون الإمام مأموما؟ هذا منطق يخالف القرآن ويخالف سيرة النبي. النبي مثلما قرأنا في الزيارة الغديرية أمر عليا في كل المواطن، ولم يكن عليه أمير إلا رسول الله. رسول الله هو إمام الأئمة، وعلي مأموم بإمامة رسول الله، وفاطمة مأمومة بإمامة علي. محمد وعلي وفاطمة أئمة الأئمة، إلا أن عليا مأموم بإمامة رسول الله، وكذلك فاطمة فإنها مأمومة بإمامة علي. فالإمام لا يكون مأموما، والقائد لا يكون مقودا. أي إمام هذا؟ ماذا يفقه هذا الرجل من معنى الإمامة؟ حمل علي السيف للدفاع عن حكم أبي بكر وعمر، إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر. كذاب يا محمد باقر الصدر، كذاب كذاب. لا يوجد هذا في أي مصدر من مصادرنا. أتحدى الذين يقدسون محمد باقر الصدر أن يأتوني بكتاب من كتبنا فيه ذكر ليس لكل هذه الكذبة، لبعضها. والله لا يوجد شيء في كتبنا من هذا القبيل، أقول في كل المكتبة الشيعية، فأنا مطلع عليها بالتفصيل، لا يوجد شيء من هذا القبيل في كل المكتبة الشيعية. وباطلاعي على المكتبة السنية، على تفاسيرهم، جوامعهم الحديثية، على كتب السير والتأريخ والمغازي، إنني ما وجدت شيئا من هذا، ولا وجدت بعضا منه. هذه الثقافة الأخوانية، الثقافة القطبية القذرة لمحمد باقر الصدر، فهل هو شيعي؟ مات الرجل وهو لا يعرف معنى الإمامة. إذا مات الرجل على هذه الفكرة فإنه قد مات ميتة جاهلية. لا تقولون لي أنه الشهيد، هذه موازين حزب الدعوة، هذه موازين سيد قطب، هذه موازين المعارضة السياسية. وما دخلي أنا بهذه الترهات؟ أنا أحدثكم عن موازين القرآن، أنا أحدثكم عن موازين محمد وآل محمد. ما علاقتي بموازين حزب الدعوة أو موازين المجلس الأعلى أو موازين فلان الذي هو من تلامذة محمد باقر الصدر؟ ما علاقتي بهذه الموازين؟ أنا أحدثكم بموازين القرآن، أنا أحدثكم بموازين العترة الطاهرة. موازين القرآن هي هذه، إنها الآية 67 من سورة المائدة. هذا هو ميزان القرآن وميزان العترة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إن القوم كافرون حينما نقضوا بيعة الغدير، فكيف يكون الكافر إماما لأمير المؤمنين؟ القوم في سقيفة بني ساعدة نقضوا بيعة الغدير، والذي ينقض بيعة الغدير بصريح القرآن كافر. ما هذه الآية في بيعة الغدير إلا أن ينكرها محمد باقر الصادر أو أن ينكرها أتباعه؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا الذي يتحدث الله عنه بهذه اللغة كيف يكون مأموما لأبي بكر وعمر؟ أي منطق هذا؟ أي حديث هذا؟ وأي دين هذا؟ هذه موازين الكتاب والعترة. لا شأن لي بموازين المعارضة السياسية لحكم صدام، لا شأن لي بموازين حزب الدعوة التي هي موازين حسن البنا وسيد قوط، لا شأن لي بموازين أولئك المستحمرين من تلامذة محمد باقر الصدر. أنا أزن بميزان الكتاب والعترة. أين يوضع هذا في ميزان الكتاب والعترة؟ هل كان مضطرا إلى أن يفتري على أمير المؤمنين؟ قد يقول قائل هذه تقية. هل كان مضطرا إلى أن يكذب على أمير المؤمنين أم أن عقيدته هذا؟ هذه عقيدة الرجل، هذه عقيدة الرجل، لقد كان يعتقد بها منذ أيام شبابه. وقد قرأت ذلك عليكم قبل قليل من كتابه فدك في التاريخ. هذا الكتاب فدك في التاريخ ألفه وهو دون العشرين، دون العشرين، في أوائل شبابه. وهذا البيان أصدره قبل إعدامه بأيام قليلة. تريدون أن تسمعوا البيان بصوته؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
أريد أن أقولها لكم يا أبناء علي الحسين وأبناء أبي بكر وعمر، إن النحوة ليست بالوسيعة وليست بالسنين، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدين والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، حمل علي السيف للدفاع عنه إذ حارب جنديا في قلوب المدة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر.
والله كذاب يا محمد باقر الصدق، كذاب كذاب كذاب، وأتحدى أتباعك أن يكذبوني، أن يثبتوا هذا بحرف واحد، أن يثبتوا تكذيبهم لكلامي بحرف واحد من كتبنا من أحاديث أئمتنا. لا يوجد شيء من هذا، لو كان موجودا لحدثنا به أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا كذب وافتراء. أقول لباقر الإيرواني، هؤلاء هم أساتذتك، هذا الخوئي وهذا محمد باقر الصدر، هل هذا هو الدين الذي تحدثنا من أنه لا يبقى إلا ببقاء هذه الحوزات؟ ما هم هؤلاء سادة الحوزات، هذا الخوئي وهذا محمد باقر الصدر، هو هذا الدين الذي أنت تتحدث عنه يا باقر الإيرواني؟ ومن أنه لا يحفظ ولا يبقى إلا ببقاء هذه الحوزات القذرة، هذه الحوزات الوسخة. هذه المشكلة موجودة في حياة محمد باقر الصدر على طول الخط، على طول الخط. وماذا يضحكون عليكم حينما يحدثونكم عن محمد باقر الصدر؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه محمد حسين فضل الله، ولاحظوا ماذا يقول. سأقرأ عليكم الكلمة قبل أن تشاهدوا الفيديو. هكذا يقول محمد حسين فضل الله: لو أردنا أن نلخص الشهيد الصدر، إنه يتحدث عن محمد باقر الصدر، لو أردنا أن نلخص الشهيد الصدر في فكره وحركته ونشاطه وجهاده لكانت هذه الكلمة. ما هي الكلمة؟ لقد كان الإسلام كله. أعرضوا لنا الوثيقة.
لو أردنا أن نلخص شهيد الصدر في فكره وحركته ونشاطه وجهاده لا كانت هذه الكلمة، لقد كان الإسلام كله.
رجاء أعيد بث الوثيقة.
لو أردنا أن نلخص شهيد الصدر في فكره وحركته ونشاطه وجهاده لا كانت هذه الكلمة، لقد كان الإسلام كله.
هذه الكلمة لا تقال إلا للمعصوم، لكن إذا كان الحديث عن إسلام سيد قطب وإسلام حسن البنا فإنني أتفق مع محمد حسين فضل الله. إذا كان يقصد إسلام محمد وأهل محمد فإن محمد باقر الصدر لم يكن كذلك. هذا كتابه اقتصادنا، قطعا سيردون على كلامي: هذا صاحب كتاب اقتصادنا. ما هو كتاب اقتصادنا؟ أدل دليل على أن الرجل لم يكن على إسلام محمد وعلي. ماذا قرأنا في خطبة أمير المؤمنين؟ قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله، متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته. ثم بعد ذلك يذكر أمثلة كثيرة مما فعله القوم في محق دين رسول الله. الخطبة طويلة، دعاء صنمي قريش واضح وصريح في هذا المطلب. الخطبة الشقشقية الشهيرة من خطب أمير المؤمنين لا مجال لطرح كل النصوص. الخطبة الشقشقية لأمير المؤمنين هي نار على علم في الثقافة الشيعية. موقف أمير المؤمنين في الشورى العمرية من رفضه الخلافة لأنهم اشترطوا عليه أن يلتزم بالعمل بسيرة الشيخين، هذه الحقائق موجودة بين أيدينا. فإذا ما جاء فقيه شيعي يريد أن يؤسس منهجا اقتصاديا للدولة الإسلامية للمجتمع الإسلامي فلا بد أن يأخذ بنظر الاعتبار من أن سيرة الخلفاء قبل الأمير سيرة باطل لا يجوز الاعتماد عليها. ماذا فعل محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا؟ لقد اعتمد على سيرة الخلفاء، فلقد وضع برنامجا ومنهاجا للاقتصاد في الدولة الإسلامية وفي المجتمع الإسلامي معتمدا وبشكل واضح وواضح جدا على سيرة أبي بكر وعمر، على سيرة خلفاء سقيفة بني ساعدة. ألا ترون أن السنة الذين يعرفون هذه الحقيقة يمجدون بكتاب اقتصادنا بحسب ميزان العترة الطاهرة، هذا الكتاب كتاب ضلال، وهذا الكتاب كتاب يعادي منهج العترة الطاهرة. هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، إنها الطبعة 16. ناقش محمد باقر الصدر في هذا الكتاب المذهب الماركسي والمذهب الرأسمالي في الاقتصاد. لا شأن لنا بهذين الموضوعين، وإنما يبدأ كلامه في الاقتصاد الإسلامي من صفحة 293، وفي صفحة 400 يتحدث عن منطقة الفراخ التي تحدث عنها باقر الإيرواني وهو يثبت وجوب الخمس من خلال ملء منطقة الفراخ بهذا الهراء الشيطاني. محمد باقر الصدر تحدث عن منطقة الفراخ في التشريع الاقتصادي في الصفحة 400، لكنني سأضرب لكم أمثلة من أرقام الصفحات التي نقل فيها عن أئمة الشوافعي وأئمة الأحناف وعن سائر المخالفين للعترة الطاهرة، وأسس منهجه الاقتصادية وفقا لسيرة الشيخين، فهؤلاء يمثلون سيرة الشيخين. فهل محمد باقر الصدر شيعي؟ لو كان شيعيا لالتزم بمنهج إمامه أمير المؤمنين. ما هو من شيعة علي؟ إنه يقدم لنا منهجا اقتصاديا باسم الإسلام. أي إسلام هذا؟ هذا إسلام سيد قطب، هذا ما هو بإسلام علي وآل علي؟ هذه الصفحات لا على سبيل التقصي والاستقصاء والحصر، هذه أمثلة من الصفحات التي نقل فيها من كتب الشوافع والأحناف، وقد أكثر من النقل عن كتب الشوافع لأن المذهب الطوسي شافعي، لأنه شوافع، لأن الرجل شافعي كبقية المراجع الطوسيين. أرقام الصفحات 443 445 446 449 450 456 458 459 462 465 466 467 474 475 479 498 499 500 501 502 505 510 511 512 514 517 523 535 543 576 578 579 589 601 603 604 605 606 612 642 643 686 687 688 714 727 كل هذه الصحائف في هذه الطبعة التي أشرت إليها ملئت بالفكر الناصبي، وهذه نماذج. فإنني ما استقصيت لكم كل الأرقام، بإمكانكم أن تعودوا وحينئذ ستجدون عددا أكبر من هذا العدد الذي ذكرته لكم، لأنني ذكرت هذه الأرقام على سبيل الأنموذج وليس على سبيل التقصي والاستقصاء. فهل هذا كتاب يمثل دين العترة؟ هذا كتاب نصبي قذر. الرجل من أوائل أيام حياته في كتاب فدك في التاريخ وهو يفتري على أمير المؤمنين. أنا لا أقول من أنه يفتري بسوء نية، بسبب جهله، بسبب جهله المقرف بثقافة العترة. الرجل كان معبئا بثقافة القطبية القذرة، ولذا بقي قطبيا إلى أن مات يفكر بالطريقة القطبية. كل كتبه وكل دروسه نسجت بهذه الطريقة. وآخر بيان يفتري فيه على أمير المؤمنين قطعا لم يكن متقصدا ذلك بنية سيئة، جهله وقطبيته وقذارته الفكرية. أنتم تزنونه بموازين حزب الدعوة ومنظمة العمل الإسلامي، تزنونه بموازين محمد باقر الحكيم ومحمد مهدي الآصفي ومرتضى العسكري، تزنونه بهذه الموازين، تزنونه بموازين المعارضة السياسية للنظام الصدامي المجرم. هذه ما هي موازين العترة؟ موازين العترة شيء آخر. هؤلاء ضحكوا علينا، هذا الرجل عبث بنفسه وعبث بنا. كنا نتصوره مخلوقا إلهيا سماويا قرآنيا، لكن حين حققت في كتبه ودققت فيها، وجدت الرجل لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، لا من قريب ولا من بعيد، وهذا كتابه اقتصادنا. أدل دليل عملي، الإخوان المسلمون في الكويت عبر وزارة الأوقاف الكويتية لما أرادوا أن ينشئوا لهم بنكا في الكويت، بيت التمويل الكويتي لا زال موجودا، إلا أنه في السنوات الأخيرة الحكومة الكويتية وضعت يدها على هذا البنك، وإلا منذ بداية تأسيسه إلى مدة قريبة كان بنكا خاصا للإخوان المسلمين، وكل النشاطات في العالم لهم كانت تمول من هذا البنك. هؤلاء حينما أرادوا أن ينشئوا هذا البنك أرادوا أن ينشئوه بنكا إسلاميا، فوجهوا رسالة إلى النجف، لو كانوا يعتقدون أن النجف على دين العترة الطاهرة هل تتوقعون أنهم يبعثون بسؤال إلى النجف؟ وحينما تجيب النجف من قبل محمد باقر الصدر بهذا البحث الذي طبع في كتاب البنك اللاربوي في الإسلام، وافقوا على تطبيق هذا البرنامج في بيت التمويل الكويتي، لو كان هذا البرنامج مستندا إلى دين العترة الطاهرة يعملون به، هم يعرفون أن النجف شافعية وأن محمد باقر الصدر شافعي، وأنه حينما يفتي فيفتي على طريقة الشوافع، هذه القضية معلومة لديهم. أي سوء توفيق لهذا الرجل أن يضع نظاما لبنك يدعم نشاطات الإخوان المسلمين في العالم، إنهم في خدمة العترة الطاهرة أو في خدمة المناهج العاهرة، ماذا تقولون أنتم؟ هذه آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. إذا أردتم أن تعرفوا أكثر عن محمد باقر الصدر فعودوا، عودوا إلى الحلقات المختصة بتفصيل الكلام عن فكره وكتبه، لقد تكلمت بالتفصيل عن كل مؤلفاته وبينت كيف أنها تخالف دين العترة الطاهرة. لم أجد عنده كتابا واحدا، لم أجد عنده صفحة واحدة تتفق مع منهج العترة الطاهرة، وهذه الأدلة بين أيديكم. أنا لا أكذب على أحد ولا أخاف فأتحدث في الزوايا، أنا أمامكم بلحمي وشحمي ودمي وعظمي بنحو مباشر، وأتحدث بكل صراحة وبكل جرأة، لأنني متأكد من الذي أقول ومتأكد بدرجة 100%، وإلا فإني أعلم أن الشيعة بقضها وقضيضها ترفضني، لكنهم لا يستطيعون أن يواجهوا الحقائق، يشتمونني يقولون عني ما يقولون، ولو استطاعوا أن يقطعوني لقطعوني وفرموني فرما، لكنهم في الوقت نفسه يعلمون أنني أتكلم الصدق وأتحدث بالحقائق، وإلا لردوا على كلامي. هذه الحقائق بين أيديكم وبرغم آنافكم وبرغم أنفك يا باقر الإيرواني، هي هذه حوزتك التي ببقائها يبقى الدين؟ إذا كان الحديث عن دين النواصب، عن دين سقيفة بني ساعدة، عن دين سقيفة بني طوسي، نعم، ببقاء هذه الحوزات القذرة سيبقى هذا الدين القذر. أما إذا كان الحديث عن دين العترة الطاهرة فإن أعداء دين العترة الطاهرة هي هذه الحوزة وهذه العمائم، وأنت أولها، أنت وأساتذتك الذين عرضت ما عرضت من حديثهم. قد يقول قائل إنهم فعلوا ذلك بحسن نية، لا شأن لي بحسن نيتهم أو سوء نيتهم، هذا أمر موكول إلى الله وإلى إمام زماننا. أنا أتحدث عن النتائج العملية على أرض الواقع، والتي هي نتاج من أفعالهم وأقوالهم، أتحدث عن مؤلفاتهم وكتبهم، أتحدث عن الواقع الذي صنعوه في الشيعة، أتحدث عن الشيعة الذين يقدسون هؤلاء ويعتقدون أنهم أولياء علي وآل علي، ولا يعلمون أن هؤلاء في واد وعلي في واد آخر. هؤلاء سلكوا في واد آخر، لم يسلكوا في الواد الذي سلكه عمار، فإن عمار بن ياسر كما قال له رسول الله سلك في الوادي الذي سلك فيه علي أمير المؤمنين. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا عفو يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا عطوف يا مسؤول يا بدر يا صبوح يا قدوس سبحانك يا لا الغالي. يا من في السماء عظمته يا من في الأرض آياته يا من في كل شيء دلائله يا من في البحار عجائبه يا من في الجبال خزائنه يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يا من إليه يرجع الأمر كله يا من أظهر في كل شيء لطفه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من تصرف في الخلائق قدرته سبحانك يا الله
أقول لباقر الإيرواني من أن حوزتك هذه التي تتحدث عنها، ومن أن بقاءها يكون سببا لبقاء الدين، إنه دينكم دين الطوسيين، وهو دين أجنبي عن دين العترة الطاهرة، إنه دين الشذوذ الجنسي ودين المذاق الخنزيري، وأنتم تفخذون الرضيعة بقذارتكم بقذارة فتاواكم يا أيها القذرون، هذا هو دينكم القذر الوسخ، دين اللصوصية وسرقة الخمس، مثل ما بينت أنت من أنه من دون الخمس ليس هناك من مرجعية، يعني أن المرجعية تأسست كي تسرق الخمس، وهذه حقيقة أنت نطقت بها يا باقر الإيرواني. من دون الخمس ليس هناك من مرجعية وليس هناك من حوزة، ولهذا فإن أصحاب العمائم ربهم اللقمة، دينهم اللقمة، لأن الحوزة هكذا أنشئت لجمع الأخماس، فصار المعمم حينما يأتي إلى هذه الحوزات لدراسة الدين كما يتخيل هو، يريد أن يعرف الله فإنه يجد إلها آخر سيتحول فرجه ذكره إلى إله عنده، ستتحول شهوة بطنه إلى إله عنده، ستكون مطامحه كيف يتسيد على الشيعة كي يضحك عليهم وكي يصنع منهم حميرا ديخيين كي يركب على ظهورهم. وهناك من يجد مجالا واسعا للوطية والشذوذ الجنسي، فهذه الحوزات ساحة مفتوحة للواط والشذوذ الجنسي على المستوى النظري وعلى المستوى العملي، وقد أثبتت هذا بالأدلة والوثائق والحقائق في الحلقات الأولى في النصف الأول من شهر رمضان من هذه المجموعة، من مجموعة حلقات صولة القمر. قد عرضت بين يديك أنموذجا يا باقر الإيرواني من المراجع المقدسين محمد طه نجف وما قاله على لسان علي الحسن البغدادي من مراجع النجف المعاصرين، لا أريد أن أعيد الكلام، مر هذا علينا في الحلقة الماضية. وعرضت ما عرضت من قذارة حوزة النجف، من قذارة كاظم اليزدي في العروة الوثقى وهو يتحدث عن ممارسات الشذوذ الجنسي مع الرضيعة، وكيف وقف المراجع صفوفا، إنهم المراجع الطوسيون وقفوا صفوفا للإفتاء بنفس هذه الفتوى، إلى أن وصلت معك إلى أستاذك الذي تفتخر بأنك تتلمذت عنده إلى محمد باقر الصدر، وأثبت لك من أنه ليس شيعيا، أثبت لي أنه شيعي، أثبت لي أنه شيعي، وأنا مدين لك بالاعتذار، لكن لا بالهراء، لكن لا بالهراء، بالموازين، بموازين العترة مثلما تحدثت وبينت. أرشدني إلى كتاب من كتبه، فأنت تلميذه، أرشدني إلى كتاب من كتبه يثبت أنه على منهج العترة الطاهرة، أرشدني إلى كتاب واحد ليس مشحونا بقذارات سيد قطب وحسن البنا، بقذارات الفخر الرازي وقذارات المعتزلة، أرشدني إلى كتاب واحد. والله لقد بحثت في كل كتبه، وبحثتها سطرا سطرا، ما وجدت عنده كتابا واحدا، بل ما وجدت عنده موضوعا واحدا في كتاب من الكتب يكون صافيا نقيا بحسب دين العترة الطاهرة. هؤلاء هم رموزك المقدسون يا باقر الإيرواني، فأي دين هذا الذي تتحدث عنه من أن بقاء هذا الدين ببقاء هذه الحوزات، ومن أن الذي يريد أن يقضي على الدين يقضي على هذه الحوزات؟ والله الذي يريد بقاء دين العترة، لا أتحدث عن الدين الطوسي، الذي يريد بقاء دين العترة إذا ما تحقق على الأرض فعليه أن يقضي على هذه الحوزات. نذهب إلى فاصل.
يا حبيبا من لا حبيبا لا، يا طبيبا من لا طبيبا لا، يا مجيبا من لا مجيبا لا، يا شفيقا من لا شفيقا لا، يا رفيقا من لا رفيقا لا، يا مغيثا من لا مغيثا لا، يا
لا أنيس له يا راحم من لا راحم له يا صاحب من لا صاحب له سبحانك يا يا كافي من استكفى يا هادي من استهدى يا كالئ من استكلى يا راعي من استرعى يا شافي من استشفى يا قاضي من استقضى يا مغني من استغنى يا موفي من استوفى يا مقوي من استقوى يا ولي من استولى سبحانك
أقول لباقر الإيرواني أيضا لقد عرضت ما عرضت في حلقة يوم أمس وهذه الحلقة من لقطات من واقع حوزتك هذه التي تقول من أن الدين باق ببقائها، وكان الحديث في الأعم الأغلب عن الأموات، سأنقل الحديث إلى الأحياء وسأعرض أمام الشيعة هذا الفيديو الذي يتحدث فيه أحد المراجع الكبار الأحياء في النجف الأشرف، بشير النجفي. هناك مقطع فيديو انتشر على الشبكة العنكبوتية وهو مقطع جديد نشروه بشكل واسع، بشير النجفي في البراني في مكان استقبال الضيوف ويحيط به جمع من أصحاب العمائم، أحدهم وجه إليه سؤالا عن التقليد فأجاب بشير النجفي، أجاب المرجع الكبير بهذا الجواب. نشاهد الفيديو وبعد ذلك أقول ما أريد أن أقول.
ماليش يا اخي جليل،
شبهات كثير اعلاميا كثيرا ويطبعون يعني اوراق ويوزعون في المساجد وفي المجالس تقطع التكليف، حول تضرب التكليف.
ولي قال لي مولانا بسيط مع ادله وايات وروايات، هذا في مجال علمي هنا نترك. اما هذا الذي يشك في التكليف نساله انت تصلي وما تصلي؟ إذا ما تصلي خلي يستعد أن يكون من أهل النار، هذا باتفاق المسلم. إذا كنت تصلي، إذا هذا يصلي، من أين تعلمت الصلاة؟ لما طلعت من بطن أمك ما كنت تعلم الصلاة، من علمك الصلاة؟ فأنت مقلد، أنت عايش. بل أكثر، من حلل أمك على أبيك حتى صرت ابن حلال؟ من حلل؟ غير أجا فلان سيد فلان شيخ عقده تمام شيخ سيدنا لجاي تمام إخوتي، فهذا الشيخ أو سيد من أين أخذ؟ من فتوى سيد خوي، من فتوى سيد محسنكي مثلا، من باب المثال. فأنت صرت ابن حلال بالتقليد، إذا تنكر التقليد وين مصيرك؟ بهدني أجوبة التي يفهمها الناس وينتشر بسرعة. ماكو داعي لأدلة آيات وروايات، هذا ما تبين هذا في مجال الحوزة به كذا. هنا مثل هذا المثل كانوا منو هلأ لأمك أنا أبيك يلا هذا ختم هذا حكومي هلا لا كلمة فلان الذي تولى التزويج أمك على أبيك ذاك هلا لا.
أنا أقول الشيخ بشير، وبحسب معلوماتي شيخ بشير النجفي يتابع برامجي، يتابع البث المباشر في مكتبه أو أنه يتابع الإعادة في بيته، وهذه الأخبار من داخل أسرته. أنا أقول لبشير النجفي حتى لو لم يكن متابعا ستصل إليه الرسالة. أنا أقول لبشير النجفي مع احترامي لسنك وإجلالي لك، لكن هذا الكلام يا شيخنا ضراط بتمام معنى الكلمة، هذا ضراط ضراط ضراط. صحيح هو يخرج من فمك، نحن تعودنا على أن مراجع النجف يضرطون من أفواههم، فهذا ضراط مرجعي طوسي نجفي. إذا لم أثبت لك أن كلامك هذا ضراط في هذه الحلقة، وربما أحتاج إلى حلقة قادمة لا أدري، لكن إذا تمكنت في هذه الحلقة فإن لم يكن سأكمل الكلام في الحلقة القادمة في حلقة يوم غد. إذا لم أثبت لك يا أيها المرجع الكبير من أن كلامك هذا ضراط، كيف سيكون ذلك؟ عليك أن ترد علي مثلما سأتحدث بالأدلة، فعليك أن ترد علي بالأدلة. ووالله إذا كان حديثك وكانت أدلتك تفند كلامي، ووالله إني سأذعن لها وسأكون مدينا لك بالاعتذار، وسأرفع هذا الكلام من وسائل الإعلام، وسأتيك إلى النجف معتذرا، وسأقبل الحكم الذي تصدره علي. لكن عليك أن تكون منصفا أيضا، إذا ما أثبتت بأن كلامك هذا ضراط يا شيخنا العزيز، فعليك أن تذعن، أن تذعن للحقيقة. هذا الذي قلته يا بشير النجفي ضراط في ضراط في ضراط، صحيح هو ليس كالضراط الاعتيادي، لكنه ضراط مرجعي. مثل ما قلت لك قبل قليل، لقد تعودنا على أن نسمع الضراط المرجعية من أفواه مراجعنا العظام، وهذا مصداق من مصاديق الضراط المرجعي الطوسي النجفي. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتأكد المشاهدون مما جاء في مضمون هذا الفيديو، وبعد ذلك أبدأ بالتعليق.
بلى شيخي جليل،
شبهات كثير إعلاميا كثيرا، ويطبعون يعني أوراق ويوزعون في المساجد وفي المجالس تقطع التقليد، حول تضرب التقليد.
بلى هذا مولانا بسيط، أما أدلة وآيات وروايات هذا في مجال علمي هنا نترك. أما هذا الذي يشك في التقليد نسأله أنت تصلي وما تصلي، إذا ما تصلي خلي يستعد أن يكون من أهل النار، هذا باتفاق المسلم. إذا كنت تصلي، إذا هذا يصلي، من أين تعلمت الصلاة؟ لما طلعت من بطن أمك ما كنت تعلم الصلاة، من علمك الصلاة؟ فأنت مقلد، أنت عاشر، بل أكثر، من حلل أمك على أبيك حتى صرت ابن حلال؟ من حلل؟ غير أجا فلان سيد، فلان شيخ أخذ، تمام شيخ سيدنا لجان شو هم إخوتي، فهذا الشيخ أو سيد من أين أخذ؟ من فتوى سيد خوي، من فتوى سيد محسنكي مثلا، من باب المثال. فأنت صرت ابن حلال بالتقليد. إذا تنكر التقليد وين مصيرك؟ بهذني أجوبة التي يفهمها الناس وينتشر بسرعة. ما كداي لأدلة آيات وروايات، هذا مجلس، هذا في مجال الحوزة به كذا، هنا مثل هذا المثل. كانوا منو حلل أمك على أبيك؟ يلا هذا ختم هذا حكومي حلل، كلمة فلان الذي تولى التزويج أمك على أبيك ذاك حلل.
تلاحظون أن بشير النجفي يتكلم بكل ثقة، وهذه مشكلة عمائم النجف، لا يدركون أنهم جهلة، لا يدركون أنهم سفهاء، لا يدركون أنهم لا يفقهون شيئا من حقائق الدين، لا زالوا يتصورون أنهم إذا ما تكلموا يجب على الناس أن يقبلوا كلامهم حتى لو كان ضراطا. يا أيها المراجع، تغير الزمان، تغير الزمان، وقناة القمر كشفت الأوراق. يا أيها المراجع، الزمان تغير، لقد ولى ذلك الزمان الذي كنتم تضرطون وتملؤون رؤوسنا ضراطا، ونحن نتصور أنكم قد ملأتم رؤوسنا قرآنا. لقد ولى ذلك الزمان، انتهى، لابد أن تنتبهوا. أعتقد أنكم لاحظتم من لغة جسده وحركاته وقسمات وجهه من أنه كان في غاية الثقة. لقد جاءنا بشيء من بدائع القول، وهو لا يعلم أنه كان يضرط ضراطا فاحشة. هذه نقطة. نقطة ثانية، الذين حوله قطعا لا أحكم عليهم لأنني لا أعرف أشخاصهم، ومن خلال كلام كان تعقيبا كان اعتراضا يبدو أن البعض ليس مقتنعا بكلامه، لكن في الأعم الأغلب كانوا مستأنسين بضراط مرجعهم، وسيرددون هذا الضراط بين الشيعة. الأكثر مضحكا أن الشيعة تناقلوا هذا المقطع بكثرة، وانتشر انتشارا واسعا، وكأنهم وجدوا دليلا على التقليد لم يكن موجودا، وكأن بشير النجفي جاءنا بما لم يأتي به الأولون. لقد سبق الأوائل والأواخر بما طرحه في هذا الفيديو، وهو في الحقيقة ضراط في ضراط في ضراط. قطعا أقصد الضراط المرجعية الطوسية الصادرة من أفواه مراجعنا العظام، هذا الذي أقصده. في هذا الفيديو هناك أربع جهات تضمنها حديث بشير النجفي. الجهة الأولى التقليد، الجهة الثانية الصلاة، الجهة الثالثة حلية الزواج، حلية أم المكلف بالنسبة لأبيه. الجهة الرابعة تثقيف الناس وتعليمهم وإعطاؤهم هذه الأجوبة الضراطية، وسيبقى الشيعة هكذا. المراجع يضرطون في النجف، والشيعة يصفقون ويهللون في جميع أنحاء البقاع التي فيها شيعة، يصفقون لضراط مراجعه. إنه ضراط مقدس، ضراط مقدس بتمام معنى التقديس عند أتباع هؤلاء المراجع. هذه هي الحقيقة من الآخر. سأعلق على هذه الجهات وأؤكد كلامي لبشير النجفي من أنني إذا لم أثبت أن قولك هذا ضراط في ضراط في ضراط، وأثبتت لي بالأدلة والحقائق في جواب ترد به على كلامي، فإنني سأكون مدينا لك بالاعتذار، وأقوم برفع كل هذا من وسائل الإعلام، وأكون قابلا لأن تصدر علي أي حكم. إذا حكمت علي بأن أغلق قناة القمر سأغلقها، صدقني، وأنا حينما أقول فإنني أفعل. لكن لابد أن يكون كلامك وحديثك بأدلة تجعلني أذعن لها، ولن أكون كاذبا ولن أكون مخادعا إذا ما كانت أدلتك وبيانك بيانا قاهرا ومقتحما يقتحمني، فإنني سأسلم لك. الجهة الأولى خلاصة كلامه يدفع الناس إلى الاعتقاد بوجوب التقليد، وهذا هو المنهج الطوسي الشائع، مع أنهم في الرسائل العملية هكذا يقولون، في رسائلهم العملية التي لا علاقة لي بها يقولون من أن المكلف لابد أن يكون مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا، فالتقليد هنا خيار من الخيارات وليس واجبا بحسب رسائلكم العملية. المكلف إما أن يكون مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا، هذا بحسب المذهب الطوسي الذي عليه بشير النجفي. وفقا لهذا الكلام التقليد هنا خيار من الخيارات. إذا أردنا أن نعود إلى الآية التي هي من أوضح الآيات في وجه من وجوهها يمكن الاستدلال بها على مسألة التقليد، وهي الآية 22 بعد 100 من سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قطعا الآية في الأفق الأصل هي في معرفة الإمام، حينما يستشهد الإمام ويأتي بعده إمام لزام على كل شيعة في أي بقعة أن يتوجه البعض منهم إلى حيث يكون الإمام كي يجدد العهد والبيعة مع الإمام الجديد، وكي يطلعوا على الحقائق التي يجب عليهم أن يطلعوا عليها فيما يرتبط بشؤون الإمامة ومعرفة الإمام. الآية في أفقها الأصل هو هذا الأفق، ولا أريد أن أقف عند هذا الأفق، لكنني سأتحدث عن الآية في دلالتها اللفظية اللغوية بحدود العصر التنزيلي، حينما كان العرب يتعاملون مع الآيات بفهم اللغة والألفاظ العربية. أريد أن أخذ هذا الأفق، وإلا فللآية أفق آخر كما أشرت إليه إجمالا قبل قليل بحسب أحاديث العترة. الآية واضحة في هذا الأفق، في الأفق التنزيلي، في مرحلة التنزيل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. مشاغل الناس وحياة الناس لا يستطيع أهل بلد أن يذهبوا بكلهم كي يتفقهوا في الدين. التفقه نوع اختصاص كسائر الاختصاصات في الحياة، لا يمكن للناس أن يكونوا جميعا أطباء، أن يكونوا جميعا مهندسين، أن يكونوا جميعا نجارين، أن يكونوا جميعا حدادين، لا يمكن للناس أن يكونوا جميعا متفقهين، أن يكونوا جميعا من الفقهاء. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، مجموعة، ليتفقهوا في الدين، وبعد أن يتفقهوا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن هناك مجموعة تتفقه في الدين تعود إلى قومها، ولينذروا قومهم، الإنذار هو التبليغ الديني، فالنبي صلى الله عليه وآله بشير نذير، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آخر الآية يشير إلى أن التقليد خيار من الخيارات، فهؤلاء يتفقهون في الدين، يصبحون فقهاء، يعودون إلى قومهم، يقومون بعملهم الإنذاري. الناس بالخيار، قد تقبل منهم وقد لا تقبل منهم، هناك من يقبل منهم وهناك من لا يقبل منهم، هذه أمور مردها إلى الوضع الشخصي لكل مكلف، وإلى الحالة النفسية التي هو عليها، وإلى مدى معرفته بالأحوال الشخصية لهؤلاء الأشخاص. ربما يعرف عنهم أشياء الآخرون لا يعرفونها، وما يعرفه عنهم لا يجعله مطمئنا لما يقولون. ولذا فإن المسألة بالخيار: لعلهم يحذرون، لعلهم تشير إلى أن يحذروا أو أن لا يحذروا، لذلك يقال أن لعل تعطي معنى الترجي أو تعطي معنى التوقع. يرجى لهم أن يقبلوا الكلام، ويرجى لهم كذلك يتوقع منهم أن لا يقبلوا الكلام. الأمر في دائرة الخيار، الآية واضحة وواضحة جدا، لكنهم لا يفسرون الآية بهذه الطريقة، يجعلونها بنحو الإلزام. وإلا فالآية واضحة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لا يمكن للناس أن يذهبوا جميعا إلى المكان الذي تطلب فيه الدراسة الفقهية، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة مجموعة ليتفقهوا في الدين، والطائفة تطلق على الثلاثة فما فوق، وإن أطلقها البعض حتى على الشخص الواحد، لكن هذا الرأي غريب وغريب جدا. الطائفة تطلق على الثلاثة فما فوق، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن تفقهوا، أولا نفروا، تفقهوا، رجعوا إلى قومهم، أنذروا قومهم لعلهم يحذروا. ليس هناك من إلزام على أقوامهم أن يقبلوا منهم جميعا، المسألة بالخيار، لعلهم يحذروا. ومع ذلك هذا وجه من وجوه الآية، الآية في أصلها في معرفة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لكنني أشرت إليها وأخذتها بنظر الاعتبار لأن الطوسيين يعدون الآية هي الآية الأم في باب التقليد، ويستدلون بها على وجوب التقليد، بينما الآية خلية من ذكر وجوب التقليد. لعلهم يحذرون، هناك خيار، وهذا ينسجم مع ما جاء في رواية التقليد، بل هي الرواية الوحيدة عندنا التي وردت فيها كلمة التقليد لفقهاء الشيعة. الحديث المنقول في تفسير إمامنا العسكري الذي ينقله لنا إمامنا الحسن العسكري عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من طبعة ذوي القربى، إنها الطبعة الأولى، قم المقدسة. هذه الرواية تبدأ في الصفحة 71 بعد 200، إنها الرواية 43 بعد 100. الرواية طويلة، إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه في الصفحة 74 بعد 200: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه. هذه مواصفات فقيه العترة. ما هي بمواصفات المرجع الطوسي؟ فأما من كان من الفقهاء أصلا، الخوئي في كتابه التنقيح حينما يتناول هذا النص، وإن كان هذا النص ضعيفا بنظره، لأن الخوئي ينكر تفسير الإمام العسكري جملة وتفصيلا من الجلد إلى الجلد، يعده تفسيرا موضوعا، سنأتي على هذا في قادم الحلقات، ولكنه يناقش الرواية مع أنه يضعف سندها، لكن يقول حتى لو كان سندها صحيحا بحسب الافتراض، فإن الرواية هذه لا نستطيع أن نجد لها تطبيقا بين مراجع الشيعة، مثل ما قلت لكم فيما تقدم من حديث في الحلقات المتقدمة، من أن هؤلاء حينما يتحدثون يتحدثون عن أنفسهم، فهم لا يجدون هذه المواصفات منطبقة عليهم، خصوصا هذه العبارة مخالفة لهواه، يقول إننا لا نجد أحدا بهذه الصفة إلا إذا كان بنحو الندرة، والنادر كالمعدوم كما يقول. فإذا هذه المواصفات ما هي بمواصفات مرجع التخليدي بحسب الحوزة الطوسية النجفية القذرة؟ هذا الكلام موجود في كتبه، ما كان في نيتي أن أذكر هذا الكلام، لكن الحديث جاء متسلسلا، وإلا لجئتكم بالمصدر وقرأت عليكم من كتابه نفسه. هذا الكلام موجود في الجزء الذي فيه مباحث الاجتهاد الاحتياط التقليد من أجزاء التنقيح في شرح العروة الوثقى. أعود إلى كلام إمامنا الصادق صلوات الله عليه، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا. ما قال فعلى العوام أن يقلدوا، حتى لو كان من الفقهاء الذين يتصفون بمواصفات ما تريد العترة الطاهرة. جعل الخيار للشيعة. هناك بعض المعممين يقولون فعلى العوام أن يقلدوا، هم لا يعرفون الرواية في مصدرها الأصل، ينقلونها عن بعض الإيرانيين الذين لا يميزون بين على وبين اللام. الرواية في النسخ الأصلية لتفسير إمامنا العسكري فللعوام أن يقلدوا، هناك خيار. فالتقليد ضرورة حياتية، الرجوع إلى أهل الخبرة في كل أمر من الأمور ضرورة حياتية. حينما تتعرض الأجهزة الكهربائية في بيوتنا إلى مشكلة، فإننا بحاجة إلى كهربائي، بحاجة إلى مهندس إلكتروني. حينما يتصدع البناء في بيوتنا، فإننا بحاجة إلى معمار، إلى بناء، إلى مهندس. حينما نصاب بالأمراض فإننا بحاجة إلى طبيب، وهكذا. التقليد وهو الرجوع إلى أهل الخبرة ضرورة حياتية، لكنه في الدين التقليد خيار من الخيارات. الآية مرت علينا لعلهم يحذرون، يمكن أن يحذروا ويمكن أن لا يحذروا، هذا أمر راجع إليهم. وإن نفر من نفر إلى المكان الذي يتفقهون فيه، وتفقهوا ورجعوا إلى قومهم وقاموا بالإنذار، ولكن الآية في آخر الأمر تقول لعلهم، لعل قومهم يحذرون. ما بين القبول وعدم القبول. وهنا الإمام الصادق يقول فللعوام أن يقلدوا، ويستمر في قوله وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة، لا جميعهم. هذه الأوصاف لا تكون في جميع فقهاء الشيعة، لكن الذي يجري في حوزة النجف حينما يتحدثون في هذا الموضوع يشعرون الناس بأن جميع أصحاب العمائم تتوفر فيهم هذه المواصفات. الإمام يقول هذه المواصفات لا تكون إلا في بعض فقهاء الشيعة، لا في جميعهم. ومع ذلك، مع ندرة هؤلاء الفقهاء، الإمام يجعل الخيار للشيعي فللعوام أن يقلدوه. بإمكان الشيعي أن يسلك طريقا آخر لمعرفة الدين، فللعوام أن يقلدوا. هذا الموضوع سنأتي عليه في الحلقات القادمة، ما هو تكليف الشيعي بحسب دين العترة الطاهرة، لا بحسب المذهب الطوسي القذر النجس. فللعوام أن يقلدوا، القضية واضحة، الأمر هو في التوقيع الشريف الذي أباح فيه إمامنا الحجة الخمس للشيعة صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 510 يبدأ التوقيع بالرقم الرابع، موطن الحاجة صفحة 511 من نفس التوقيع الشريف، توقيع إسحاق بن يعقوب. ماذا قال إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه؟ وأما الحوادث الواقعة ما هو من أمر مستجد من شؤون الدين والدنيا في حياة المؤمنين، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. أرجع الشيعة إلى رواة الحديث، إلى مجموعة من رواة الحديث، والشيعة بإمكانهم أن يأخذوا من أحدهم، أن يأخذوا من جميعهم، أن يأخذوا بعض الشيء من هذا الراوي ويأخذوا شيئا آخر من راو آخر. عملية الرفض والقبول، عملية الخيار راجعة إلى الشيعة، ولذا لم يرجعهم إلى شخص واحد مثل ما فعل في الغيبة الأولى، أرجعهم إلى العمري، لابد على الشيعة أن يأخذوا من هذا العمري. تلك الغيبة الأولى لها أحكامها وشؤونها، ومات العمري الأول وجاء العمري الثاني، يجب على الشيعة أن يأخذوا من هذا فقط، ولا يجوز لهم أن يأخذوا من غيره. واستمر الحال إلى السفير الرابع، ولكن بعد السفير الرابع لما وقعت الغيبة الثانية، والتي جاء في بعض النصوص التعبير عنها بالغيبة التامة، لما وقعت الغيبة التامة، وقعت الغيبة الثانية، فإن الإمامة أرجعنا إلى مجموع الرواة، ليس هناك من شخص بعينه، بإمكاننا أن نأخذ من الجميع، بإمكاننا أن نأخذ من البعض، يمكننا أن نرجح شخصا واحدا منهم، هذه قضية تعود إلى الحالة النفسية للمكلف، إلى المعلومات التي يمتلكها، إلى الجهة التي يثق بها في تشخيص هؤلاء الرواة. هناك مجموعة من العناصر، هناك مجموعة من الأمور، لكن في النهاية فإن الإمام الحجة أرجع الشيعة إلى هؤلاء الرواة. وتلاحظون لا وجود لذكر الأعلم، الآية في سورة التوبة تحدثت عن طائفة تتفقه في الدين، وبعد ذلك تعود إلى قومها كي تنذر قومها، فما قالت الآية اختاروا الأعلم. الأمر نفسه في رواية التقليد، فأما من كان من الفقهاء فللعوام أن يقلدوا، ما قالت الرواية من أنه الأعلم. وهذا هو التوقيع الشريف أيضا، ولا يوجد في آية أو في رواية ذكر للأعلم. هذه قضية وجوب التقليد على كل شيعي، ومن أنه يجب تقليد الأعلم، وهذا الأعلم لا ندري من الذي يعينه، إنها أكاذيب من أن أهل الخبرة يعينونه، كذب هذا، كذب هذا. في الكواليس هناك شيء آخر، هناك اتفاقات مع حكومات، مع تجار، مع جهات سياسية، مع جهات دينية، هناك مصالح مافيات دينية، القضية معقدة، كل هذا وسيلة من وسائل التسلط على الشيعة ومن وسائل سرقة الخمس. فهذا الذي يتحدث عن بشير النجفي من أن التقليد واجب من خلال كلامه، لأنه ربط الصلاة وربط التحليل في الزواج، ربط الحياة كلها في دينها ودنياها. فالصلاة جانب ديني محض، والزواج جانب دنيوي، وإن كان الدين يشارك في جانب منه. ربط أمور الحياة بالتقليد، يريد أن يقول من أن التقليد واجب، التقليد ضرورة من ضرورات الحياة، لكنه في الدين خيار من الخيارات. الضروري في الدين أن نسلك الطريق الصحيح لمعرفة الدين. قد يكون التقليد في بعض الأحيان طريقا إلى هذا الأمر. إذا كان التقليد طريقا صحيحا لمعرفة الدين وما عندنا من خيار آخر، سيكون التقليد واجبا. لكن في أصل الدين التقليد خيار من الخيارات، وهذا هو المذكور في الروايات والأحاديث. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. إذا كان الشخص متأكدا من معرفته لأمر هذا الحدث المستجد، هل يجب عليه أن يعود إلى رواة الحديث؟ لا يجب عليه ذلك، إنما يجب عليه إذا كان الأمر ليس واضحا عنده. إذا افترضنا أن أمرا يرتبط بتخصص علمي وهناك متخصص في هذا المجال وهو يقطع فيما بينه وبين نفسه أن المشكلة هكذا يجب أن تحل وتحرك في هذا الاتجاه، هذا لا يجب عليه أن يعود إلى رواة الحديث، هو عارف بأمره. إنما يجب على الشيعة أن يعودوا إلى رواة الحديث إذا لم يكن الأمر واضحا لديهم. إذا كان الأمر واضحا لديهم ويقطعون بصحة ما عندهم من علم بخصوص هذه المسألة، لا يجب عليهم أن يعودوا إلى رواة الحديث. ولذا فإن الإمام ما قال عودوا إليهم على أي حال، قال وأما الحوادث الواقعة، من طبيعة الحوادث الواقعة الأمور المستجدة أن الناس تكون جاهلة بالموقف منها. إذا كان الناس يجهلون الموقف الصحيح فهذا هو الطريق، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. أما لو كانوا عارفين بحل هذه المشكلة، هل يجب عليهم أن يعودوا؟ لا يجب عليهم، هذا أمر يكون بالنسبة لهم خيارا من الخيارات، بإمكانهم أن يعودوا لكن لا يجب عليهم، لأنهم يعرفون حل هذه المشكلة، ربما يعودون إليهم كي يتأكدوا، كي يطمئنوا على الحال الذي هم عليه. فليس هناك من وجوب قطعي على الجميع. ومن هنا فإن التقليد في حقيقته ضرورة من ضرورات الحياة، لكنه في الموقف الديني خيار من الخيارات. ولا ذكر للأعلم في كل النصوص التي قرأتها عليكم ولا في بقية النصوص. هذه ألعوبة من ألاعيب المراجع الطوسيين، طريقة لسرقة الخمس من خلال إيجاب التقليد على كل شيعي، ومن خلال حصر التقليد بالأعلم بشخص واحد، ومن خلال إيجاب دفع الخمس إلى المرجع الأعلم، عملية سرقة واضحة. حتى هم هؤلاء لا يستطيعون أن يثبتوا بحسب الفقه الطوسي بأنه يجب على المقلد أن يدفع الخمس إلى مقلده، لا يوجد دليل على هذا أبدا، حتى إذا قلنا بوجوب دفع الخمس فهم لا يملكون دليلا على أنه يجب دفع الخمس إلى المرجع الذي تقلده. لذا ابتدعوا لنا قضية الأعلم وقالوا من أن الإمام الحجة صحيح أنه يرضى بإعطاء الخمس للفقهاء الذين هم نوابه، لكن القدر المتيقن في الأعلم. هذه الشيطنة الأصولية، يضحكون عليكم وحقها بالفضل العباس، لا ذكر للأعلم في كل النصوص، وأتحداهم أن يأتون بدليل على ذلك. كل النصوص التي يمكن أن تقع في طريق البحث في موضوع التقليد، كل النصوص خلية من ذكر اشتراط الأعلم. إذن من أين جاءونا به؟ هذه حكاية تراكمية. في البداية أوجبوا على الشيعة أن يدفعوا الخمسة الذي هو حق الهاشميين، وليس للهاشميين من حق في الخمس، الخمس كله للإمام، الإمام هو الذي يعطي للهاشميين، ولكنهم أثبتوا هذه القضية. ثم عادوا إلى حق الإمام فقالوا هو مال مجهول المالك، وأحق شخص بالتصرف فيه الفقهاء. ثم جاءوا فقالوا القدر المتيقن أن الإمام صلوات الله عليه يرضى بتصرف الأعلم من الفقهاء، وكل هذا من عند أنفسهم، لا توجد آيات، لا توجد روايات وسيلة لسرقة الخمس من الشيعة. هذه هي أكذوبة وجوب التقليد على الجميع، وأكذوبة وجوب تقليد الأعلام، وأكذوبة وجوب دفع الحقوق إلى الأعلام فقط. عملية سرقة، عملية لصوصية مرجعية طوسية بامتياز، وأتحدى بشير النجفي أن يكذب هذه الحقائق وأن يأتينا بأدلة تنقض هذا المنطق. لكنني ما أكملت حديثي، لا زال الحديث متصلا ومتواصلا. من هذه الخلاصة فإن التقليد ليس واجبا على الجميع، التقليد ضرورة حياتية، الموقف الديني منه هو خيار من الخيارات في معرفة أحكام الدين. التقليد في دائرة أهل البيت يكون شاملا للأحكام وللعقائد أيضا. أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل، هذا موضوع خارج عن بحثنا، بإمكانكم أن تعودوا إلى برامجي المختصة بهذا الموضوع، فلقد فصلت الكلام في هذا الموضوع تفصيلا شاملا كاملا جامعا مانعا، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المختصة بهذه المباحث. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا فالق يا فارق يا فاتق يا راتق يا سابق يا صامت سبحانك يا الغاب يا من يقلب الليل والنهار، يا من جعل الظلمات والأنوار، يا من خلق الظل والحرور، يا من سخر الشمس والقمر، يا من قدر الخير والشر، يا من خلق الموت والحياة، يا من له الخلق والأمر، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من ليس له شريك في الملك، يا من لم يكن له ولي من الذل. سبحانك يا الله الغاز.
لم يكتمل حديثي وأقول لشيخ بشير على الاتفاق. سأكمل الحديث يوم غد إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.